بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مداد، حيث نجلس وإياكم وأخبارها ونتنسم عبيرها ونستروح إلى شيء من ذكرها. وكما نعلم جميعا أن السياحة مع الكتب هي سياحة في عقول الآخرين التي ربما يتجاوز بها الإنسان حدود بلده، بل ربما يتجاوز بها حدود زمنه، حيث يسيح في عوالم كثيرة وفي زمانات وفضاءات مختلفة. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام فقرات، أولها فقرة الوراق حيث جديد الكتب نقدمه إليكم، بعد ذلك فقرة الميزان حيث سيكون ضيف إن شاء الله الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، نتحدث معه عن تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري رحمه الله، ما الجديد في هذا الكتاب ولماذا ألف مؤلفه الكتاب في هذا الكتاب ومزايا الكتاب، أو إذا كان هناك نقد متجه على الكتاب. هذا يدعونا بعد ذلك الحديث عن ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن أو التفسير العلمي ورأي الدكتور فيه ونسبته إلى التفسير، وهل هناك كتب قديمة وحديثة ألفت في هذا الجانب. بعد ذلك كالمعتاد نختم وإياكم بفقرة اخترنا لك، حيث يختار ضيفنا الكريم إن شاء الله كتابا ينصح بقراءته. أدعوكم مشاهدي الكرام لمتابعة فقرات هذا البرنامج.
لا نفيد بالعلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
أهلا بكم مشاهدينا في فقرة الوراق، كالمعتاد نستعرض وإياكم جديد الكتب. في هذه الحلقة معنا كتاب العلماء العرب المعاصرون ومآل مكتباتهم، أعده أحمد العلاونة من طبعة دار البشائر بالكويت. الكتاب يتحدث عن شيء لطيف، هو العلماء العرب المعاصرون، هو ذكر أنهم سيكونون من القرن الرابع عشر وحتى وقتنا الحاضر. العلماء العرب المعاصرون قد يدخل فيهم غير المسلمين، هم قليل لكنهم من علماء العرب. كثير من الأسماء التي نحبها والأسماء التي قرأنا عنها والمحققين وكثير من المؤلفين، بل وأيضا من السياسيين المعروفين إذا كانوا من العلماء، ذكر هنا حسب الترتيب الإفبائي ذكر أين ذهبت مكتباتهم، منهم من أوقفها، منهم من تصدق بها في حياته، منهم من أهداها، منهم من باعها ورثته، منهم من أهديت قسم منها ثم ترك أيضا مجموعة كبيرة منها لا تعرف أين هي. من كان يحب الكتب ويحب معرفة أخبار العلماء فسيجد هذا الكتاب بغيته من هذه الطرافة. نفس المؤلف له كتاب آخر يتكلم عن الكتاب أيضا، سماه في الكتاب وأحواله أيضا طبع دار البشائر الإسلامية بالكويت، وتكلم عن الكتاب من له مؤلف ثم توفي وأكمله غيره، من أتمكن. بعض الناس ربما يكتب ثم يذيل هو نفسه على كتابه، بعضهم يكون الذيل أكبر من الكتاب وله كتابا مؤلف إلى بعض الأشياء الطريفة، من طبع كتابا باسم آخر والسبب في ذلك، بعضهم سبب علمي بعضهم سبب مادي، حتى ذكر عن بعضهم سجدونه في الكتاب أنه جته إلى أن خارج البلد طبع الكتاب باسم آخر ثم نفق في الأسواق شهرة هذا الرجل. أشياء كثيرة لطيفة، أيضا صور من إهداءات الكتب، الناس إذا أهدوا كتبا لغيرهم أيضا صورها فيها شهير، شخص اشترى كتابا فلما وصله بالبريد بسعر مضاعف تفاجأ أنه قد أكتب عليه إهداء فعلق على ذلك، وأشياء لطيفة فيما يتعلق بهذا الكتاب. الكتاب الآخر ليس لطيفا لأنه يعني فيه نوع من الشيء المخيف، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من أهوال يوم القيامة، ويتكلم عن اليوم الآخر أو عن ما يحصل بعد وفاة الإنسان. سماه مؤلفه العالم الأخير، أحداث القيامة الصغرى والكبرى وما بعدها. الغريب أنه قال بالصور والتوضيحات من القرآن والسنة الصحيحة، ألفه الدكتور محمد عبد الرحمن العريفي. هو يقول أن أصل تأليف الكتاب أن شابا مسلما اتصل به وكان عنده شيء كبير من الشك في ماذا يفعل الإنسان بعد موته، وهل هناك قيامة وهل هناك أحداث، فدعا هذا المؤلف وفقه الله إلى أن يكتب ما يحدث في القيامة الصغرى ثم أيضا ما بعدها في القيامة الكبرى من الحشر والعرصات والحساب. حاول أن يأتي في ذلك بالصور والتوضيحات، الكتاب طبعته فاخرة ولطيفة، وكثيرون ربما تمنعهم عن القراءة والتثقيف في هذا الجانب كون الكتب المؤلفة مخصصة لطلبة العلم ومكتوبة بلغة عالية. هذا الكتاب مخصص معلومات صحيحة لعامة الناس، وفيه اللطف وفيه نوع من الرسوم والصور التوضيحية، هو مفيد جدا في معرفة الركن المهم من أركان الإيمان وهو ركن اليوم الآخر. أيضا بين يدي كتاب لطيف أو رسالة لطيفة، وعبارة عن رسالتين جمعهما ناسخهما ومحققهما في رسالة واحدة، أسماء الصحابة التي اتفق فيها البخاري ومسلم للدارقطني رحمه الله، وكذلك لابن أبي الفوارس. رسالتان لطيفتان فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، أو فيما خرج له البخاري ومسلم اتفاقا من الصحابة، جمعهما وعلق عليهما وقدم لهما جابر بن عبد الله الصريع، وهي من إخراج دار العاصمة. ربما يعني بعض الناس يقول أنها ليست مهمة، لأن معرفة التابعين ومن بعدهم أهم من ذلك، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن أيضا فيها فائدة وفيها يعني لطافة وفيها مراجعة لمعرفة هؤلاء الصحابة الذين اتفق فيهم البخاري ومسلم، أيضا كذلك وما انفرد به كل واحد منهما دون صاحب. العجيب أن هناك اختلافا بين ما ذكره الدارقطني وابن أبي الفارس أشار إليه المحقق وفقه الله. الكتاب الأخير معنا هو كتاب بعيد عن الكتب الشرعية واللغوية، هو كتاب تعلم استخدام ما تعرفه بالفعل، هو يعد من كتب تطوير الذات، اسمه مؤلفيه ستيفن إيه وجويل آر، وهو من ترجمة وإصدار مكتبة جرير. الكتاب يدور حول مسألة أو حول المقولة المشهورة: هل فلان يعرف أكثر مما يظن أو أنه يعرف أقل مما يظن؟ هو يقول يقولان في معنى كلامه وفحواه أن الإنسان عنده معرفة قد تكون زائدة أحيانا، لكنه ليس عنده الأدوات التي يستطيع أن يستخدم بها هذه المعرفة وأن يستخدمها استخداما حقيقيا. يقولان اكتشف المعرفة الخفية التي تمتلكها مع هذا الدليل: تحسين الأداء الوظيفي، تحسين مهارات الشخص كمدير، علاقاته مع زملائه، كيف يحول الأزمات إلى فرص بتدرج من خلال الوسائل ومن خلال بعض الأدوات وبعض التدريبات التي ربما تكون مفيدة لمن يقرأ هذا الكتاب. إذن هذه كتبنا في فقرة الوراق، استعرضتها لكم، وانتقل بعدكم وإياكم مشاهدي الكرام إلى فقرة في الميزان.
لا نفيد بالعلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد النار.
أهلا بكم أيها الأخوات في فقرة في الميزان. في البداية أرحب بضيفي الكريم فضيلة الدكتور مساعد سليمان الطيار، أستاذ دراسات الإسلامية ومشارك في جامعة الملك سعود. حياكم الله.
حياكم الله وإياكم.
معنا كتاب تفسير الجمعة رحمه الله، وبعض الناس يعني يرى هذا الكتاب فتحا مبينا ويرى أنه تجديد وأنه يعني فعلا تفسير عصري لكتاب الله عز وجل، لا سيما فيما يتعلق بمساعدة الإعجاز، بينما آخرون يرون أنه كتاب لا جد فيه وغث أكثر من سبيله. نريد أن نضعه في الميزان حتى نخرج بحكم.
نعم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفسير الطنطاوي الجوهري سماه الجواهر في تفسير القرآن الكريم في دار العلوم، ودار العلوم كانت تحوي الأقسام التي في العلوم الطبيعية والتجريبية، وكان يلقي أو يكتب بعض مقالات في الملاجئ العباسية من جل. أنا يكتب هذا التفسير، يعني بدايات تأليفه لهذا التفسير كان يكتبها في هذه المجلة، كانت تقريبا عام 1922 كان يكتب في هذه، وانقطعت طبعا هذه المجلة، وهي موجود الآن أعداد منها نادرة جدا. ثم بعد ذلك بدأت فكرة كتابة التفسير كاملا وإخراجه إخراجا كاملا، وخرج في أول مرة عام 1925، ثم رجع ينظر فيه ويضيف، أخرجه على أجزاء القرآن 30 جزءا. والفكرة التي اعتمدها هو أنه نظر إلى المقوم الذي قام به الغرب، وهو الحياة المادية أو الحضارة في الحضارة المادية الموجودة، وهي تلك العلوم الطبيعية والكونية التي برع فيها الغرب وسبق بها، فبدأ ينظر إلى القرآن ليستخرج هذه الكنوز فيما يرى هو من خلال القرآن الكريم.
تعرض لتفسير السلف؟
بلى يتعرض، لا تفسير السلف لا يتعرض، لكن يتعرض التفسير إجمالا، يبين معي المفردات المناسبات، أحيانا يتكلم عن مقاصد السور وله في ذلك. في هذا الجانب لو أفرد هذا الجانب، الحقيقة أتمنى أنه دراسة خاصة على هذا الجانب، أنه يخرج في كتاب ويعمل له دراسة، لأنه في ما يبدو قد غمط حقه، لأنه نظر إلى الجانب السلبي الموجود في تفسيره. وهذا الجانب السلبي اللي هو إدخال هذه العلوم الطبيعية وحشرها في كتابه وأخذ مصورات لها، تجد صور الذباب والحشرات والعنكبوت وغيرها، لكي طبعا هو في نظرية أن يعزز الفكرة التي قامت عنده. اعترض عليه كثير جدا من علماء عصره ومن مفكريهم، منهم محمد رشيد رضا ومنهم كذلك أمين الخولي، مع أن محمد رشيد رضا في تفسيره عنده مشكلات وكذلك الخولي عنده، مع ذلك لم يقبلوا بهذا الطرح الذي طرحه الجواهر.
يعني لأن فيه تعسفان أو فيه،
هو لا شك فيه تعسفات، وأحيانا فيه هو دخل أيضا في أشياء غير هذه، مثل قضية اللي هو التنويم المغناطيسي وما يسمى بإمكانية التخاطب مع الأرواح الروحانيات، هذه دخل فيها ويرى أنها ممكنة وأنها من الإسلام. متاهاتها في هذه المتاهات عليه قطعا كثيرا مما كان أن يعمل به.
يعني من أين أتي أيضا في هذا الجانب؟
والله قرأت حقيقة ترجمة كاملة له
في هذا الجزئية، أقصد في النظرة الشمولية لكتابي في إقحام مثل هذه القضايا،
لأنه اعتمد على ما عند الغرب من العلوم، ما هي العلوم عند الغرب وبرعوا بها واستطاعوا أن يملكوا العالم بهذا العلم، فنظر هذه العلوم كان منها علم الروحانيات هذا فتبناه. ولا شك أنه في الإسلام هذا يعتبر من العلوم الفاسدة الباطلة.
لكن بالنسبة للقضايا الأخرى، العلوم التجريبية الثابتة، ما الإشكال في تعرضه لها في تفسيره؟
العلوم التجريبية باتفاق الذين قرأوا كتابه، سواء من الموافقين لما يسمى بذكر التفسير العلمي التي تحولت فيما بعد إلى مصطلح الإعجاز العلمي، أو المخالفين له، وهي في النهاية باتفاقهم أنه قد وقع عنده شيء كبير جدا جدا من الخلل في توسيع دائرة البحث التجريبي وربطه بالقرآن، ودعوى أن هذا مما أشار إليه القرآن، فربط آيات كثيرة من الآيات المرتبطة بالعلوم التجريبية بالقرآن. ثم يذهب كعادة، يعني كعادة كثير من ينحون هذا المنحى سواء سميناه تفسير علمي أو جزء علمي، أنه يأتيك بتفاصيل كثيرة جدا في هذه العلوم ويدعي القرآن عليها، وبالحقيقة إنما يكون قد يكون دل على أصلها، ثم يستوعب الكلام في هذه المواضيع ويستطرد أصلا عن التفسير حتى يكون أو كتاب كيمياء أو كتاب فيزياء أو كتاب فلسفة من كثرة ما يحشد من المعلومات في هذا المقام.
لكن إذا قرأه المتشكك أو قرأه غير المسلم، يعني ربما يكون في هذا مدعاة لأنه يزداد إيمانه أو يدخل في دين الله عز وجل، أليس هذا إيجابية؟
هو تدخلنا أنت في مشكلة أخرى، وهي قضية ما هو الهدف من هذا النوع من التفسير المعاصر هذا، سواء سمينا تفسير علمي أو جزء علمي، ولا فرق الحقيقة في المعنى، المعنى واحد في النهاية أو النتيجة واحدة.
هذا ممكن نعرض إليه في الفقرة التالية،
ممكن نعرض له الفكرة في الفقرة التالية، لكن مهم جدا أن ننتبه إلى أغلب، لكي لا يكون عندنا أيضا تعميم، لكن نقول أغلب من دخل في هذا الباب كان عنده مشكلة وهي ردة فعل، يعني عنده ردة فعل إما من واقع المسلمين وضعفهم، وإما من تفوق الغرب فيريد أن ينتصر للمسلمين بهذا الطريق. وأنا قرأت في كثير من كتبوا ودخلوا في هذا المجال، وجدت أن هذا قاسم مشترك عند هؤلاء، وهي أن بحوثهم أو أصول التفاتهم إلى هذه البحوث كانت من مقابل ردة فعل. الموجة الإلحادية التي مرت على المسلمين في وقت من الأوقات أحدثت لنا ردة فعل عند بعض من دخل فيه أما بالإعجاز العلمي، ولهذا تجد أن قصارى ما يصلون إليه هو إثبات الربوبية من حيث يشعرون أو لا يشعرون، يعني نهاية البحث عنده أن يثبت الربوبية فقط، لكن ما بعدها هذا المجال ليس مجالا للبحث في الإعجاز العلمي.
وفي الغالب أن القرآن يخاطب أقواما أغلبهم مقرون بالربوبية.
نعم، هذا لا شك.
طيب، هل نقول نستطيع قولنا جوهري أو الطنطاوي جوهري رحمه الله هو ما فتح الباب لهذا النوع من التفسير؟
لا، الباب كان مفتوحا قبله. جميل. يعني قبله كان مفتوحا وبعده، لكن هو الوحيد اللي يمكن نقول استعرض القرآن كاملا وأوجد تفسيرا كاملا على هذا المنهج.
جميل. لو أخلينا هذا الكتاب من هذه الإشكالات الموجودة على كثرتها، على كثرة يعني صفحاتها، بقية التفسير وهل هناك فيه إشكال؟
أمام مفسر عنده محاسن، وكغيره من التفاسير في النهاية تفسير مفردات وتفسير إجمالي ومناسبات لبعض مقاصد السور. في هذا الجانب ستجد أن كمان تفسير يمكن أن يدرس وأن يستخرج منه شيء من الفوائد.
لكن إقحام أو وضع صور ورسوم توضيحية، وهل هذا المقصود عندما أنكره بعض عصريين أن فيه امتهانا لهذا العلم لعلم التفسير، أن فيه إقحاما لمعنى القرآن في شيء؟
التي ذكرت أن التصوير أو إدخال هذه الصور أنها نوع فيها نوع من امتهان لكتاب الله سبحانه وتعالى من جهة، ولكتاب علمي يدعى أنه تفسير القرآن من جهة أخرى، فهذا كان أحد الأسباب التي أو انتقد بها رحمه الله.
والكتاب موجود الآن ومطبوع؟
نعم الكتاب مطبوع خاصة عندنا مثلا في السعودية في عهد الملك عبد العزيز، لما عرض على العلماء رفضوا ومنعوه ولم يدخل السعودية إلا نسخ محدودة. لكن في السنوات الأخيرة خاصة مع الكمبيوتر والبي دي اف الآن موجود بكثرة، وكذلك موجود حتى يباع في بعض المكتبات السعودية الآن، لأنك تعرف الكتاب الآن انفتح المجال، يريد أن يطلع عليه يمكن يرجع للنت ويكتب الجواهر في تفسير القرآن الكريم بي دي اف، ستخرج له مواقع متعددة عند هذا الكتاب.
لكن يعني نختم بهذا، هل هناك يعني قضية معينة فعلا استطاع أن يثيرها وكانت لها ردة فعل معينة، كان هناك شيء يستحق أن يسمى تفسيرا علميا حقيقيا مبهرا؟
لا أذكر الحقيقة أن في هناك شيء بعينه أثار غيره، لكن الفكرة من حيث هي فكرة كانت مثيرة وحصل فيها أخذ ورد وعطاء،
وهو أكمل التفسير كاملا.
نعم بدأه من الفاتحة إلى أن انتهى.
إذن هذا يعني لعله يدعونا إلى الدخول في الفقرة التالية بحيث نتكلم عن مسألة التفسير العلمي والجزء العلمي وتأصيلها ومتى بدأت وإلى أين ستنتهي، هذا لعله في الفقرة التالية. شكرا الله لكم.
لا نفيد بالعلم
نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرة نادي القراء. سنناقش في هذه الفقرة مع ضيفنا الكريم ما تحدثنا عن في الفقرة الماضية وما يسمى بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. سنتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن بخصوصه وما أثير حوله من كتابات، وكيف يمكن يتفاعل المرء أو مع هذا الأمر، وكيف يأخذه وليأخذه على إطلاقه كما يمدح بعض الناس ويرى أنه فتح عظيم لأمة الإسلام، أم أنه يتخوف منه ويرى أنه يحتاج إلى نوع من التمحيص. كثير من الناس يتهم ضيفنا الكريم بأنه ممن لا يرغب تماما في هذا النوع من التفسير أو الإعجاز، ويقول الدكتور مساعد أنكم جامدون على التفسير القديم وقليلا ما تخرجون عن المعنى، بينما هذا يعني أمر واسع وباب من الخير قد فتح، فلماذا تغرقونه وتشددون فيه؟
نعم في قاعدة ممكن نقولنا يعني أشبه ما تكون بسنة في هذه الأمور، أي موضوع أو أي موضوع حينما يدار عند غير أهل التخصص فلا بد أن تحكم عليه بداية بأنه إيش سيكون فيه أخطاء وخلل. والذين قاموا بما يسمى بالإعجاز العلمي ليس واحد منهم ممن هو معروف مشهور الآن في الساحة أو من توفي منهم رحمه الله، ليس واحد منهم معروف بالعلم الشرعي إطلاقا، إما أن يكون صيدلي، إما أن يكون كيميائي، إما أن يكون طبيب، إما أن يكون جيولوجي وهكذا. فهؤلاء عقليتهم ليست عقلية العالم الشرعي، فالتأصيلات العلمية في الإعجاز العلمي هي منبثقة من هذه العقول التي دلت على العلوم أو العلوم التجريبية. فلك أن تتخيل من خلال هذا النظر ماذا سينتج من هذا المصطلح الذي وضع وماذا سينتج من أبحاث.
لكن عفوا شيخ، يعني أليس من مقاصد القرآن التحدي؟ الله عز وجل تحدى الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن.
بلى،
هل المقصود به اللفظ والبيان أو مقصود به المعنى أو مقصود به الاستكشافات؟
نحن أمام موضوع طويل جدا وأنت حصرني في وقت قليل، لكن لعلي يعني أبين عن هذا. سأسألك سؤالا لكي نفهم أنه عندنا مشكلة نحن في تصور بعض الأمور. هل هناك واحد من الكفار طبعا بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم آمن بسبب إعجاز القرآن؟
بسبب إعجاز القرآن في ماذا؟
لأنه بيكونه معجزا بأي شكل من
وعليه. قصة طبيب كندي لما قرأ آيات، لما ترجمت له آيات تطور الجنين وتكوينه، يعني آمن وقال هذا كلام ما عرفناه إلا قريبا، وإذا كان هذا
كثمور
ما هذه كندي هو نسيت الله
كندي كثمور
نعم.
وهذا هذا الوحيد اللي يذكرونه، وأنا لا أشكك في هذا، لكن قصارى ما حصل أنه أدخل الآيات في بعض كتبه، هذا اللي أنا فهمته من يعني تابع هذا الموضوع. لكن الكلام الآن هنا هو هل هناك أحد آمن أصلا بالإعجاز وعلى الإعجاز، يعني هل كان مطلبا منا نحن مسلمين القرآن للكفار لكي يؤمنوا بالكتاب؟ الجواب لا. والدليل على ذلك الواقع، انظر كم من الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم اليوم جدا، ولم يكن الإعجاز هو سبب الإيمان، يعني لم يكن الإعجاز هو سبب الإيمان.
تحتاج إحصائية يعني أو دراسة يعني ما أدري، قد يكون بعضهم أسلم.
كم يكون عددهم؟
ما أدري والله، أنا ليس عندي.
لا بس أنا أعطيك نتيجتي التي وصلت إليها، أن يقول إن لو جعلنا نسبة فإن نسبة الإعجاز تتضاءل تضاؤلا شديدا جدا جدا بحيث لا تذكر. جل الذين آمنوا بما لأنهم وجدوا أن هذا القرآن يتناسب مع فطرهم. وهذه القضية الكلية الموجودة في كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. انظر كل الذين آمنوا تجد سبحان الله القضية الأولى التي دعته إلى الإيمان هي قضية الفطرة، لكن تختلف من سبب إيمان شخص إلى سبب من شخص آخر إلى غيره. لكن أن يؤمن أحد بسبب إعجاز القرآن أو أن نقول به ونأتي نفرض عليه هذا التحدي، أنا لا أعرف اليوم إلى الآن لو قرأت ما وجدت واحدا منهم أسلم بسبب هذا السبب. لو وجدنا اليوم من أسلم بهذا السبب فإنه في النهاية يكون إيش أشبه ما نقول بالمنفرد، وليس ما نقول الشاذ عشان ما تفهم أيضا خطأ، يعني هذه حالة أفراد وليست حالة كلية. أما الحالة الكلية فهي الأولى، هذه واحدة.
لكن عفوا يا شيخ، عندما نأتي إلى عالم في أي فن من الفنون لنقول له هذه الاكتشافات التي اكتشفتموها نص عليها القرآن، فلا يستطيع أن يقول لأن هذا كتاب أقل ما فيه أن يبين صدق هذا الكتاب تنفع عنه البشرية.
طيب أنا أيضا سأطالب، أقول كم الذين عرض عليهم مباحث الإعجاز العلمي وكم الذين أسلموا أو اقتنعوا، يعني عندنا مرحلة الاقتناع ومرحلة الإسلام إحصائية، وكم يكون عندنا إحصائية. لكن الذي أعرفه أيضا من طبيعة علماء الغرب أنه يتنازل عن مركزه الثقافي قلبه بحيث يتحمل، وإلا سيلفظه العالم الغربي، يعني سيلفظ في العالم الغربي مع الأسف. أيضا نظرتنا نحن للعالم الغربي وكذلك بعض الذين يقدمون الإعجاز على أنه فتح في الدعوة لا يعطونا تصنيف العالم الغربي ما هو، يعني جل العالم الغربي اللي هو عامة العالم الغربي عامة مثل عامتنا ومثلنا نحن، يأكل ويشرب ويلهو، موظف يخرج من الساعة السادسة ثم يأتي لقمته ويتعشى ويجلس أمام التلفزيون ثم ينام، ويستخدم الآلة مثل ما نستخدمها، ليس عنده عقل خاص وعقل علمي خاص. وهذا الانبهار الذي يصدره بعض من يتكلم الإعجاز العلمي كأن الغرب كله صغيرهم وكبيرهم مشغولون بالعلم، لا ليس بصحيح، مثلنا تماما. والطبقة الوسطى اللي أعلى منهم ثقافة ومنهم الأساتذة الجامعيون الصحفيون كثير من هؤلاء أيضا الوصول إليهم صعب، منهم قليل جدا جدا لا يكاد يذكر، يعني أفراد يبقون في شذوذ. هم نفسهم حتى طبقة العلماء والطبقة السادسة المنظرون هؤلاء أصلا أعداء للفكر الإسلامي أصلا. فنحن إذا نظرنا للغرب بهذه النظرة يعطينا على الأقل كيف نتعامل مع هذه القضية، لا نضخمها، نقول ممكن تكون وسيلة مسؤول الدعوة لكن كم حجمها. هذه قضية أنا أرى أنها مهمة.
ولو في هذا أيضا من يعلمون صدقه ويتذكرون نعم. ذلك لكنهم جحلوا وثقنا أنفسهم.
كان القرآن تنزل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه عليهم، وشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أمنية لكل مسلم أن يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا. فإذا المسألة الآن هي مرتبطة بقدر الله، فلا نضخم هذا الجانب تضخيما كبيرا ونوهم أننا استطعنا أن نستطيع أن نفتح قلوب الغرب إلى آخر هنا.
إذا أنتم ذكرتم أن من الإشكالات عندما يقوم به غير أهل المذهب.
إن هذه قضية مهم أن ننتبه لها ونناقش هذا الموضوع.
القضية الأخرى أن الكلام حول فائدة هذا الأمر غير متحقق.
غير يعني تحقق فيها تحقق يعني فيه أنه شيئا كبيرا فليجب أن لا نعطيه فوق حجمه. قضية ثالثة في الموضوع ناقش هذه الفكرة اللي ذكرتها قبل قليل أنه صدر عنده لما نأتي نقول لهم عرفوا لنا ما هو الإعجاز العلمي عندكم ولماذا فارقتم بينه وبين التفسير العلمي. أنا في من خلال بحثي في هذا الموضوع لا أرى أي فرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي وتحكم من المصطلح على هذا وكما يقول لا يعجز عنه أحد. هو إعجاز علمي قضية لا علاقة لها بكونه تفسير. يعني في النهاية افترض اضرب لك مثال لما اذا اتينا الى قضيه وقلت لك والله ثبت في عند العلماء او الباحثين الكونيين القضيه الفلانيه وهذا ثبت ثبوتا قاطعا وهذا سبحانه وتعالى كذا وكذا انا في النهايه فسرت سواء سميت هذا اعجاز او سميته تفسير علمي لا يؤثر. فتسميته بالإعجاز قضية لا علاقة لها بالتفسير قضية أخرى. ولهذا من الخلل في فهم المصطلحات هو إدخال شيء في شيء فلا علاقة لي أنا بالتسمية هذه. أنا في النهاية أفهم منها أنك ترى أن هذه الآية تدل على هذا المعنى هذا تفسير
أو أن من معانيها
هذا أو أن من معانيها. إذن أنت في عملية تفسير
ما إشكال في هذا
التحكم. أنت تسميها إعجاز أنا أنقض هذا الإعجاز لك أقول لك هذا ليس بإعجاز. التفسير ممكن أنا أفسر الآية وعندي آثار ضعيفة تفسر الآية وعندي أقوال ضعيفة فسرت بها الآيات ما عندي مشكلة في هذا.
الذي فهمته من كلام الإعجاز أن الناس لم يعرفوا هذه الحقيقة.
هذا سنأتي إليه المصطلح الآن. هو الآن لكي نفهم لماذا كيف انتقد القصورة لما جاءوا إلى التفسير العلمي وقالوا التفسير العلمي ظني طيب والإعجاز قطعي. طيب الظنية والقطعية في أي مجال؟ في مجال هل هو حقيقة علمية أو فرضية؟ هذه خارج إطار النزاع أصلا. ما العلاقة بي أنا كمفسر؟ أنا أفسر بالأمور الظنية كما أفسر بالأمور القطعية ما لها علاقة. فإذا قضية الظني والقطعي في مسألة لا علاقة لها بالتفسير.
وما الذي له علاقة بالتفسير إذن؟ هل هو أن تدل الآية على هذا؟
العلاقة بالتفسير أن تدل هذه الآية على هذا الأمر بأي وجه من وجوه الدلالات. إذا دلت دخلت في باب التفسير. كون هذه القضية التي أنا أدخلتها في التفسير ظنية أو قطعية هذه قضية أخرى ما لها علاقة بالموضوع. فهم الآن أوهمونا أنه ما دام إعجاز علمي نتصور أن في الدراسات إذا قضية لا يقين يقينا وأنه القول الصواب بلا ريب. ما السبب أننا كثفنا عليه إعجاز علمي إعجاز علمي إعجاز علمي حتى تكون عنده في ذهنه أنه ما دام إعجاز علمي إذن هو يقيني في التفسير وهذا ليس بصحيح إطلاقا.
يعني على سبيل المثال الشيخ غلبت الروم في أدنى الأرض
هذه مسألة هذه يقينية هذه ما لها علاقة بال
يعني هذه مسائل الإعجاز
قصدك في أدنى الأرض
في أدنى الأرض يعني
هذه ظنية هذه
كان إذا كان سلمكم الله فسره فسرون وهو تفسر على الأرض مثلا صحيح دلت عليه المؤشرات العلمية أن الأرض أخفض الأرض التفسيرين فإذا هذا من باب الإعجاز العلمي لم يعرف هذا التفسير إلا بعد 15 قرن مثلا.
لكن يبقى أن هذه ظنية يعني إذا ثبتت أنها حقيقة العلم المنسوب إليه يعني علم الجيولوجيا علم هذا يقينية لكن أن لا تقض
أن هذا مراد
هذا ظني. فإذا الآن هي المشكلة أننا لم نفرق بين ما بين الظني واليقين. فإذا لما أصلا ذكرت قبل قليل وإن كان عليه طبعا ملاحظ اللي هو أن المعجزة هي الأمر الخارق العادة المقرون بالتحدي السالم المعارضة وهذه أكبر شروط المعجزة هم تركوا هذا المعنى كليا واصطلحوا على صلاح جديد لهم. يعني هؤلاء أصحاب الفيزياء والطب والصيدلة مجموعة هؤلاء الأشخاص اجتمعوا على معنى آخر قالوا سبق القرآن إلى حقيقة علمية لا بد يضعون حقيقة لم يعرفها أو لم يعرفها البشر إلا في الوقت المعاصر بالمكتشفات العلمية أو يعني بطريقة معنى ليست ممكن أن يفهم بالعقل أو يفهم بحس لا بد من مكتشفات حتى يصلوا إلى هذا. فالآن لما تقول سبق إذن هذا مصطلح جديد ما له علاقة بالعجاز القرآني المذكور عند العلماء السابقين أبدا. فهذه أحد مشكلات المصطلحات وأحد مشكلات ابتداع أو افتراع مصطلح ليكون متناسبا مع مسألة الإعجاز العلمي. مسألة
الإعجاز العلمي ليس علاقة بكون القرآن معجزا هذا شيء
ما له علاقة. هو له علاقة من جهة هم لم يلفتوا لها، لو لفتوا لها لكانت أولى، لكن بالطريقة المنقوضة. لماذا؟ لأننا الآن نحن لما نأتي إلى أي أنه كان معجزا فيه، لن نعلم نحن أن العلم السنة يراد به العلم الشرعي، هذا هو الأصل. وإذا أريد غير العلم الشرعي وإلا الأصل في العلم إنما يخشى الله من عباد العلماء، المراد العلماء الشرعيون، هذا أطبق عليه علماء السلف والخلف، لم يخالف في ذلك إلا المعاصرون الذين ظنوا أن هذه الآية يقصد بها علماء الطبيعة لأنها وردت في آيات مرتبطة بالطبيعة وليس صوابا. الطبيعة فهم يدخلون بأفرادهم إذا تحقق فيهم هذه الخشية، ولكن ليس كلهم يدخل في هذا الباب، فيهم أنهم يدخلون في هذا الباب، ومن خرج منهم فخرج لسبب فيه، وإلا في الأصل أنه داخل في هذه الآية. فإذا جئنا إلى العلم كمصطلح سيورث عندنا مشكلة أكبر، وهي أنك العلم الذي تنسب إليه الإعجاز العلمي هو العلم بمصطلح الغرب، وهذا أحد آثار التغريب على أصحاب الإعجاز العلمي من حيث لا يشعرون أنفسهم تغريبا حتى في المصطلح. كيف تسميه الإعجاز العلمي؟ كيف تسمي هذا إعجاز علمي؟ من باب المماحلة، لأنه نعرف أن المقابل للعلم هو ماذا؟ هو الجهل. فإذا قال قائل إنما يعبر عن جزء يراد به الكل أو يعبر عن كل يراد به الجزء وهذا مثل العرب، نقول هذا ليس في هذا المقام. يعني في المقام وعلم الغرب هو ما يقوم على التجربة والبرهان، كشف تجربة برهان أثبت لي كذا بطرائق معروفة. ولهذا اختلفوا هم وصار صراع كبير بين علم النفس وعلم النفس وغيرها، هل تسمى هذه علوم أو لو رجعت أنت إلى الغرب ومصطلح العلم عندهم ستجد فيه منازعات بينهم. فإذا الآن العلم حتى عند الغرب العلم ما يزال عندهم في مشكلة في قضية هل تدخل هذه القضايا أو لا تدخل. وإذا لاحظ الآن بدأت تتعدل الصورة، يقولون العلوم الإنسانية العلوم الإنسانية عندهم يعني في نظرهم القرآن من العلوم الإنسانية، الكتب كلها كتب مقدسة وغيرة من العلوم الإنسانية، كتب الأدب كتب التاريخ إلى آخره، والعلوم الأخرى اللي تعتبر هي أصل العلم عندهم الطب والرياضيات والفيزياء والكيمياء التي تستطيع أن تبرهن عليها. طيب مدام بس أكمل لك الفكرة، مدام كذلك إذن الآن بداية المصطلح يعني بداية هذا المصطلح فيه مشكلة. كيف ستكون مشكلة؟ ستؤثر قطعا على كثير من التي تناقش.
ممكن التخلص من هذا بأنه يقال الإعجاز للقرآن سواء كان إعجازا طبيعيا أو لغويا أو عدديا.
إذا ما أود يسميها بهرجة كيف يسميها، تعرف بعض المصطلحات كلها هالة كذا، قلنا إعجاز علمي يضعف يضمر.
يعني هو الإعجاز يعني كافة صنوف وأشكال
لا يرضى من يتعاطى هذا، لأنك الآن ضخمة ثم إذا تجعله يضمحل في مصطلح صغير كذا منزوي ليس له تأثير.
جميل، لكن بما نفتحنا هذا الباب الإعجاز العددي الإعجاز اللغوي، هل هذا أيضا من الأشياء المقصودة في تفسير القرآن العظيم؟
أنا لا أحبذ تكثير الإعجازات، وأنا أرى تكثير كمان الإعجاز العلمي هو في حقيقته أحد أدلة عجزنا نحن المسلمين. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تكون أو أن تصارع الغرب لا تصارعه بهذه الطريقة بالمادة التي مثله أو لك، ليكون علماؤك الذين هاجروا إلى الغرب وبنوا حضارة الغرب يمكن أن نصارع به الغرب. أما الآية يقول كل ما ظهر عندهم شيء يقول هذا القرآن دل عليه، قال الله تعالى كذا، هم ما هي نظرتهم أصلا للكتب السماوية للقرآن؟ هذه الأشياء التي مفترض ننتبه لها، ولا تخدعنا البهرجة التي وضعت للإعجاز العلمي.
طيب عودا على سؤال سألتك إياه في الفقرة السابقة، أن رحمه الله أول ما افتتح يعني بعض الأمثلة لهذا، ولو كانت
في بدايات ما يمكن يكون بالنظرة المصرية، وفي كتاب 900 هو طبع 1299 تقريبا، إذا عندي الكتاب وطبع، وهو على نفس نظرية طنطاوي جوهري، وكان سبب أيضا كتابة لهذا أنه دخل، هو كان مدرس فدخل على مجموعة مدرسين نصارى، فكانوا يتكلمون عن حجر معين، هل الكتاب المقدس عندهم ذكره أو لم يذكره، فأوحت له الفكرة أن يبحث في القرآن، وانطلق منها في إثبات كثير من القضايا الموجودة في عصره من العلوم الطبيعية وغيرها أن القرآن ذكرها، لكن هذا متقدم.
طيب الإشكال في عند كثير من الناس عندما تكون هناك حقيقة علمية ثابتة دلت عليها البراهين القطعية التي الحسية، ثم يجد أن هناك من تفاسير المتقدمين ومن تفاسير السلف أو من ظواهر بعض النصوص ما لا خلافها، هل هنا نحن بحاجة إلى الإعجاز وإلى القرآن لا ينافي هذا الأمر؟
نرجع إلى مسألة أصل، وهي هل نحن مخاطبون بظواهر القرآن أو لا؟ إذن الله تعالى سيسألنا عن ظواهر القرآن، لأن سألنا عن ماذا حصل في هذا الكون أو كيف اكتشف فلان أو فلان. وفي قضية أيضا مهمة جدا في مصطلح العلم عند الغرب، لما إذا جئت إلى عالم غربي وناقشته في قضية العلم نفسه، تقول له هل العلم يمكن أن يتطور؟ المعلومات هذه يمكن تتطور عندك؟ يقول نعم، هذه واحدة. طيب هل الحقيقة، لا الحقيقة عندك الآن يمكن أن تنقض؟ يقول نعم، الحقيقة عندي نسبية، لأن ما وصلت إلى حد أن تكون قانونا. الذي لا ينقض هو القانون، القانون 1+1=2، فلا بد أن نعرف الفرق، نظرية فرضية، نظرية حقيقة ثم قانون. إذا كان في درجة الحقيقة هي حقيقة نسبية، ولهذا مثلا الذرة بقيت حقيقة نسبية فترة من الزمن، وقضية انشطار الذرة لم يكن أن تكون عندنا ذرة تنشطر وتكون يكون أصغر شيء أصغر منها، ما كان موجودا هذا، وكان العلماء يستفيدون ما زالوا ولا زالوا يستفيدون من نظرية الذرة، حتى جاءت فكرة النانو اللي هو استخلاص جزيئات من الذرة بطريقة معينة، وهذه شيء يتجزأ جدا جدا لا يمكن أن يذكر من الذرة. فإذا المسألة فيها تطور، لكن إلى وقت كانت حقيقة أن الذرة هي أصغر جزء يمكن أن يذكر في المادة، حتى جاء هذا التطور. فإذا المسألة في العلم عند في مصطلح العلم عند الغربي، عند العالم الغربي، عنده نقطتان مهمتان. القضية الأولى أنه يمكن أن يتطور، ولهذا هذا التطور السريع الهائل هو بسبب هذه الفرضية أو النظرية الأولى عندهم. أي نعم، وممكن أن ينقض فيأتي شيء نقيضه إذا كان ما زال في الحقيقة، لأن الحقيقة نسبية، لكن إذا ارتقى إلى أن يكون قانون.
طيب هل ما يهتمون بالإعجاز العلمي القرآن هل يثبتون تفسير هذه الآيات على القوانين؟
لا لا، على الحقيقة العلمية، على الحقيقة. لو دخلنا مع الذين اعتنوا بالإعجاز، يعني عندهم مع الأسف إشكالات كثيرة، لكن كثير منهم لا يرضى أن يرجع إلى الوراء، لا يرضى أن يرجع إلى الوراء، أو يذكرون ضوابط وهم أول من ينقض هذه الضوابط.
الضوابط عندهم
ضوابط من حيث هي أول شيء فضفاضة، ليست هي فضفاضة، والشيء الثاني فيها أن غير فضفاضة، أن الأشياء الدقيقة منها هنا، يعني بعضهم مثلا واحد منهم يقول أننا لا نوظف إلا الحقائق. طيب جميل، لا توظف إلا الحقائق، يأتي عند أول مرة الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، فيذكر في 6 فرضيات لبدء الكون، أقوى فرضية الآن موجودة أو النظرية لانفجار الكون العظيم، وهي ما زالت نظرية عندهم، فيأتي فيفسر القرآن بها ويدعي، يقول مع أنها نظرية إلا أننا بنور من الوحي نجعل هذه النظرية حقيقة علمية للقرآن دل عليه. طب أنت نقضت الآن القاعدة التي ذكرتها قبل أنك لا تفسر لها بالحقائق، فعندنا مشكلة في قضية التعاطي والتعامل مع الآيات. أما قضية توسيع الدلالة والدعوة بأن هذه الآية منها من الآية تدل على هذا فهذا كثير جدا. أنا أذكر أحدهم كان يعرض شرائح فجاء عند نجم مصور في ناسا، طبعا هو رجعنا الوحيد في الفلك، مو الوحيد لكن الأغلب يعني يقول، فجاء فجر نجم منفجر، والنجم منفجر كأنه وردة وكاتب تحتها آية، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. طب الآن الله سبحانه وتعالى يقول السماء، ما قال النجوم ولا قال النجم؟
النجم
هذا بذن بتمحل ما في إشكال، فقلت لك توسع
جميل. هو الإشكالية تنزيل المصطلحات الحادثة على يعني على آيات أو على معاني لغوية في القرآن الكريم، مثل ما ذكرت قبل قليل الذرة، عندما الذرة لها مصطلح آخر مختلف عن المعنى الذي جاء في القرآن صحيح. الكريم، وهذه أيضا إشكالية يعني
هذه من المشكلات
التي تخلص منها. هذا
هو التخلص منها، القاعدة اللي ذكرونها في اللغة العربية أنه لا يخرج عن عربية القرآن. ولهذا مثلا القرآن لغة العرب يعني فيه مفردات لها يعني لها عرف عند العرب. مثلا لما أقول لك عرف لي الكوكب، عرف لي النجم، ستقول الكوكب الذي يضيء النجم يضيء بنفسه مثلا، هذا تعريف فلكي. طيب لكن الأرض كوكب، عندنا كوكب، إذن هذا في التعريف إيش؟ فلكي. تجدهم هنا في كتب الإعجاز يقول كوكب الأرض كوكب الأرض، الله سبحانه وتعالى ما سماها كوكب، يعني الله سبحانه وتعالى سمى هذه الأجرام بأسماء، السماء مقابل لها إيش؟ الأرض، النجوم، الكواكب، فالأسماء هذه القمر أسماء معروفة ومشهورة. فإذا جئت أنت ونزلت مصطلحات العلم الفلكي فإنه سينحرف مسارك في فهم الآيات.
ومن هنا نحن بحاجة إلى وجود يعني مختص شرعي ولغوي في
لا شك لا بد من هذا.
طيب إذا تجاوزنا قضية الإعجاز وإشكالياتها، هل هناك إشكالية عندكم في كون نسمي هذا تفسيرا علميا؟
لا ليس هناك مشكلة، التفسير العلمي أمر واسع، وقلت لك قبل قليل إذا كان من باب التفسير العلمي فأمر واسع. مشكلة هؤلاء يعني غفر الله لما تحفظ من بقي ويعني هداه وهداني أيضا إلى الصواب، أنه أدخلنا في زاوية ضيقة حرجة اسمها الإعجاز العلمي، وإلا كان الأمر فيه سعة، بمعنى أنني لو أردت أن أبين عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه والتي كان ينحو إليها طنطاوي جوهري، ما هي عظمة الله في خلقه في هذا الذباب؟ كم مرة ذكر الذباب في القرآن؟ ماذا ذكر الله سبحانه وتعالى من حوال الذباب؟ ثم بينت عظمة الله في هذا الذباب. هذه قضية ليس فيها إشكال، بهذه الطريقة ليس هناك أي مشكلة.
جميل.
نعم.
يعني أنتم ذكرتم أن التفسير هو بيان مراد الله عز وجل،
بيان معاني القرآن. نعم.
طيب كيف يكون هذا التفسير العلمي الظني معاني القرآن وقد لا يكون الله عز وجل أراده مطلقا بهذا الأمر؟
عندنا مسألة أنه هل يوجد في قبل يعني كي يفهم، هل يوجد في التفاسير السابقة تفسيرات فيها ضعف أو لا يوجد؟ يوجد. فإذا جاءت هذه التفسيرات فاحتمل تكون ضعيفة واحتمل تكون صحيحة، بمعنى قصدي أنا الذي قصدته يعني كونها ضعيفة لا يمنع، ليس هو المانع من أنني أريدها مع الآيات، لكن يمكن لم أنا مقتنع مثلا أن هذه الظاهرة الكونية أشارت لهذه الآية، ويأتي واحد يقول لا كلامك خطأ وليس بصواب للدلائل الفلانية 1، 2، 3، 4، ليس هناك مشكلة، لأن الكلام في مجال فهمنا نحن، ولا يؤثر هذا على قدسية القرآن كما يظن بعضهم أبدا، لأن القرآن فسره أناس ووقع عندهم خطأ. حتى في تفسير السلف هناك أقوال صحيحة هناك أقوال ضعيفة، يعني هناك أقوال مقبولة هناك أقوال حتى مردودة. فالمسألة فيها في القرآن أو تفسير القرآن واسعة، والذي لا يعرف تاريخ التفسير ولا يعرف مصطلحات العلماء فيه ولا يعرف منهجيتهم يقع عنده إشكالات كثيرة، يفترض افتراضات ثم ينزل عليه الآية. ولذا بعضهم يتوقع من خلال كتاباته أن السلف يعتمدون على الإسرائيليات ويفسرون القضايا الكونية بالإسرائيليات، هكذا يظن. وواحد من طرائفه قال لما اعترض عليه واحد أنك في التفسير، هو كان يتكلم عن موضوع مرتبط بآدم، هل هو أبو البشر ولا الإنسان غير آدم، كلام اللي ظهره معروف، ادعى هو أن الطبري إذا ذكر إسرائيلية فإنه يكتب في الحاشية هذه إسرائيلية فاعذروها، هو الطبري يكتب هذه إسرائيلية فاعذروها، هذا يدل على أنه لم يقرأ في الطبري إطلاقا، لأنه يمكن يقول واحد اطلع على تفسير الطبري. فإذا مشكلة تصورات أو تخيل علمية يبني عليها،
لكن هذا يعني الآن يمكن يناكف فيقال إن السلف تكلموا عن أشياء كونية، تكلموا عن الأرض، وتكلموا عن قرن الثور، وتكلموا عن أشياء كثيرة، ما المانع وهم تكلموا عنها بلا علم واضح؟ ما المانع أن نتكلم نحن عنها بعلم بين واضح ونعدها تفسيرا بل وإعجازا أيضا؟
المشكلة ما زلت قضية إعجاز لو تركناها أتكلم فيها من جهة التفسير، ليس هناك إشكال. طبعا ليس هناك إشكال من جهة من جهة، لكن هناك ضوابط من جهة أخرى، لكن أنا أقول المبدأ كمبدأ ليس فيه إشكال، لكن المسألة كيف تتكلم، متى تتكلم، هذه لا يعرفها إلا واحد عارف بالتفسير.
يعني شيخ أنتم ما تعيبون على العلماء السابقين تتكلموا عن هذه القضايا بشيء واضح الخطأ؟
كيف؟
يعني مثلا تكلموا عن قضية الأرض وأنها على قرن ثورة وغيرها، يعني هذا الأمر لا ترون أنه عيبا في المثل؟
ليس عيبا أبدا، هذه أقوال مبثوثة ومنثورة، إذا ظهر لنا عدم صحتها يقول هذا غير صحيح. لم يجمع العلماء على أن الأرض على قرن ثور أو الأرض على جبل اسمه قاف، لم يجمع العلماء، وليس المسألة قول من الأقوال الموجودة في التفسير. حتى لو قيلت في عصر اللي هو أفضل العصور عصر الصحابة والتابعين وتبع التابعين، حتى لو قيلت كقول مجرد أحد أقاويلهم، ليس هناك مشكلة، يعني يوجد من في هذه العصور أقوال نحن الآن نعدها ليست بصواب، ما فيها إشكال هذه، وسمي تفسيرا. لكن من المهم جدا أن نعلم يقينا أنه لا يمكن أن يفوتهم الحق ونعلمه نحن. لماذا؟ لأنه لاحظ يلزم عليه لازم خطير جدا، وهو أننا إذا ادعينا أن ما قاله السلف في آية من الآيات ليس بصواب، فمعنى ذلك أنهم جهلوا كلام الله سبحانه وتعالى، جهلوا الصحابة والتابعون واتباع التابعين، والله سبحانه وتعالى يقول إن نزلناه قرآن عربيا، إذن هؤلاء العرب الذين نزلوا لا يفهموا،
فهموه فهم ونحن نفهم فهم الآخر وكلامه صحيح،
والفهم الأول صحيح وليس
صحيح في وقته صحيح
يعني وفي وقتها
في أدنى الأرض في وقته
صحيح. وإذا تقاتل لا تعارض
هنا الإشكال.
طيب فهذه المشكلة، مثل هذه الأمور لا تحل، يعرفها هؤلاء أو كثير من هؤلاء لا يعرف هذه القضايا، فيأتي مثل هذه القضايا ويثبت القضية ويقول أنا لا مخالف السابقين، أنا ذكرت أقوالهم، لا يكفي تذكر أقوالهم، تفهم أقوالهم على قولهم، عندك مناقضة لإجماعهم، مناقضة أقوال كل حد.
وهذا الذي وجود المفسر الشرعي العارف بالتفسير في هذا. أختم بسؤال عن آية الحقيقة مهمة وهي مرتكز من الفريقين، إما في إثبات هذا التفسير العلمي أو ما يسمى الإعجاز العلمي أو في نقضه، ويقول الله عز وجل في آخر سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
نعم.
يعني هذا يستدل بها أهل الإعجاز، وفي نفس الوقت يستدل بها من يرى عدم صحة الاستدلال بهذه الآية، فما معنى هذه الآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم؟
باتفاق أن أول من خطب بها قريش، فقريش داخلون في هذا الخبر باتفاق، دخول غيرهم محتمل، واضح الآن؟ يعني لأن اتفق جميعنا لأن قريش لقد دخلوا، فإدخال غيرهم محتمل، ليس يعني أصالة، لأن الآيات نزلت في مناقضة مع قريش. لما قال الله سبحانه وتعالى سنريهم، الضمير هنا في سنريهم إذا حملناه على قريش، سنريهم آياتنا في الآفاق، أي أن كما ذكر السلف ابن عباس وغيره أن الأراضي العرب تدخل الإسلام شيئا فشيئا حتى تضيق عليهم الأرض، وفي أنفسهم مما يصيبهم، وممن يسلم منهم وينطلع يخرج منه أو مما يصيبهم من 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 أمراض، حتى يتبين لهم أنه الحق.
يعني هل هذه غاية يعني لابد من توفرها؟
نعم، لأنه قال حتى يتبين. فهل مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبين لكفار مكة الذين بقوا على كفر ثم أسلموا، هل لم يتبين لهم أو تبين وأسلموا؟ وكل كفار مكة أسلموا، كان من آخرهم صفوان بن أمية وأسلم، فإذا لم يبقى أحد من أهل مكة الذين خطبوا هذه الآية إلا وأسلم، تبين لهم أنه الحق. ولذا قال طار بن عاشور مشيرا إلى لازم هذا المعنى، قال فيؤمنوا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فيؤمنوا.
جميل. يعني يصح الاستدلال ما يسمى بالإعجاز إذا آمن الشخص مثلا؟
سنأتي إليها الآن. يعني الآن هذا الآن الدلالة يقينية، الدلالة ذكرنا الآن يقينية، دخول غير القريش في الآية نرتب الآن المعاني عليها. إذا قلنا أن المراد بقوله سنريهم، وهذا الخلل اللي يقع عندما لا يفهم التفسير، إذا قلنا أن الآية من بدايتها عامة من البداية، نقول تعال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هل تستطيع أن تثبت أن كل الكفار عن بكرة أبيهم رأوا الآيات في الآفاق وفي الأنفس؟
لا، نحن مطالبون بأن نريهم هذه الآيات،
لكن هل رأوا؟ لأنه خبر، هذا الخبر لابد أن يتحقق. قال سنريهم. إذن لا. طيب، من رأى منهم الآيات في الآفاق والأنفس هل تبين له أنه الحق؟
منهم
إذن العموم صار إيش؟ ينتقب. طيب، لو نظر إلى لازم الأمر أن المراد أن تبين له الحق فيؤمنوا، هل آمن كل من تبين له الحق آمن؟ إذا لاحظوا العموم على الوجه الثاني منتقض في كل مرحلة من مراحل هذه الآية. فإذا لا يدخل في هذه الآية إلا أفراد حصل لهم نفس ما حصل لكفار مكة.
وهذا الكلام أبو عبد الملك ذكرته بعد تأمل، بعد يعني تأكد، لأن يعني كثير من الناس يعني يظن هذه الآية فعلا آية قاطعة على دلالة الإعجاز.
لا، أنا ذكرت بعد نظر وتأمل وقراءة، وذكرتها في كتابي اللي هو مقالات في الإعجاز العلمي، أو الإعجاز العلمي لأي مقالات تقويمية في الإعجاز العلمي.
طيب، أنا بس قبل أن ننهي الفقرة وقت انتهى، إذا فيه كتاب معكم يتكلم عن الإعجاز العلمي أو شيء ممكن.
والله أنا كنت طبعا معي كتابي فقط، كنت قصدت لو كان في وقت أن نقرأ بعض يعني بعض المعلومات. لا، الوقت طبعا غير كافي. طبعا هي مقالات، اصلا مجموعه مقالات، قرابه 8 مقالات جمعتها في هذا الكتاب، وسميتها مقالات اللي هو الاعجاز العلمي لاي، مقالات تقويميه في الاعجاز العلمي او للاعجاز.
طيب، نختم الفقره بهذه الاجابه، الى اين؟
والله انا نظرتي متشائمه لما سيحدث فيما بعد، وانا الحقيقه ناصح، واسال الله سبحانه وكذلك ناصح لكتاب الله سبحانه وتعالى، إذا كان الإعجاز العلمي سيكون بمثل ما أراه اليوم فإننا قد فتحنا بابا كبيرا جدا لن يعني يغلق، ومن سيبوء به هو من يدعو ويكرس أمره للإعجاز العلمي وهو غير متشرع، أو بعض المتشرعين الذين أيضا دخلوا الإعجاز العلمي ولكنهم غير متحققين أيضا في العلوم الأخرى.
حقيقة امتعتنا شيخنا الكريم، وشكر الله لك.
آمين وإياك.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد.
ختام المسك ومسك الختام دائما في حلقاتنا وفقرة اخترنا لكم، كما يقولون إن صناعة العقل حسن الاختيار، وأحيانا عندما نطلب هذه الفقرة من ضيوفنا كثير منهم يحتار، فمكتبته عامرة بالمفيد الذي قرأه ويود أن يشاركه غيره في قراءته، لكن نأخذ من ضيفنا الكريم دكتور مساعد الطيار كتابا واحدا تنصحه بقراءته.
في كتاب سبقا يعني ذكرته لكن أعيد أذكره مرة أخرى لأنه طبعة جديدة، طبعة أنيقة، كتاب العلم العجم في القرآن مفسرا بالقرآن لرؤوف أبو سعدة رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الحقيقة كتاب مفيد جدا ومليء بالفوائد، سواء فوائد ثقافية أو علمية أو حتى في الأديان سواء اليهودية أو النصرانية، فهو كتاب أشبه ما أيضا لغويا وحتى في اللغات القديمة وبعض اللغات المعاصرة، فهو الحقيقة كشكول من المعلومات. الكتاب طبعته دار الميمان طبعة فاخرة في مجلدين، وأيضا ترجموه ترجمة في مجلد، ولذا أنا أقول أيضا هذا لكي ينتبه إلى أو ينتبه بعض الإخوة الذين لهم عناية بالقراءة بالإنجليزية أو يريدون أن يهدوا هذا الكتاب لبعض من يتحدث الإنجليزية، فإنه سيستفيد كثيرا وسيعطيه أو يعرف هؤلاء الأعلام من الأنبياء مروا في كتب اليهود والنصارى، وكذلك أيضا جاءوا في القرآن، ما هي نظرته لهم، ما هي نظرة هذه الكتب لهم، سيكون أحد أو أحد المجالات التي تستفيد منها من يريد أن يدعو هؤلاء الأقوام من خلال هذا الكتاب.
يعني كتاب رائع وجميل، لعل الأخوة إن شاء الله يقتنونه ويشكرون ذلك لك دكتور مساعد من سمان الطيار.
الله يكرمك ويبارك، شكرا لكم.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد
النار فيه. وصلت وإياكم إلى ختام فقرات حلقتي من هذا الأسبوع، كان ضيفنا هو الدكتور مساعد بن سمان الطيار، تحدثنا عن كتاب طنطاوي جوهري في تفسير القرآن الكريم، أيضا ذكر المؤلف أو الضيف حفظه الله ما يتعلق بهذا الكتاب ولماذا ألف طنطاوي رحمه الله كتابه، أيضا كذلك تحدثنا في فقرة نادي القراء عن الإعجاز العلمي، ورأينا ضيفنا متحفظ على هذا المصطلح بينما هو يرى أن لا بأس أن نسميه بالتفسير العلمي القابل للرد، والقابل للرد أيضا ممكن نقبله ممكن نرده. كل هذا تكلم عنه ضيفنا الكريم، اختار لنا كتاب نصح بقراءته فيما يتعلق بالعلم الأعجمي في القرآن مفسرا بالقرآن. هذه فقراتنا لهذا الأسبوع كما رأيتموها وشاهدتموها مشاهدة الكرام. أنا أشكر الحقيقة الأخوة الذين تفاعلوا معنا في طاينا بعض الاقتراحات أو بعض الأسئلة استجابة رغبة الأخوة. قبل كل حلقة إن شاء الله سنعلن عن ضيف الحلقة، وسنستقبل أسئلة الأخوة عبر صفحة البرنامج في تويتر التي تشاهدونها الآن على الشاشة. أسعد بتواصلكم واقتراحاتكم ونقدكم، ونلتقي إياكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.